التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم الخميس أنها تعكف على إعداد خطة لسحب القوات القتالية الأمريكية من العراق تتماشى مع الجدول الزمني الذي حدده الرئيس المنتخب باراك أوباما بفترة 16 شهرا. وقال مسؤولون أمريكيون أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو أدرج خيار الانسحاب في غضون 16 شهرا ضمن خطط البنتاغون، ليس بناء على طلب أوباما وإنما تجاوبا مع تصريحاته العامة. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين أن خطة أوباما ستكون واحدا من عدة خيارات تعرض عليه فور تنصيبه يوم الثلاثاء المقبل. قالت مصادر الشرطة أن وزير التعليم العالي عبد الذياب العجيلي نجا اليوم الخميس دون إصابات إثر انفجار عبوة ناسفة قرب موكبه في وسط بغداد. وأضافت المصادر أن الوزير كان متوجها إلى مقر عمله صباح اليوم عندما وقع الانفجار في حي الكرادة بجانب الرصافة. أعلنت حركة حماس مقتل وزير الداخلية في حكومتها المقالة سعيد صيام مع نجله وشقيقه في غارة جوية إسرائيلية اليوم الخميس. وكان سعيد صيام مسؤولا عن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة. ويأتي الإعلان عن مقتل صيام في وقت نفت إسرائيل توصلها إلى قرار بشأن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت وكالة فرانس برنس نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية المصرية أن إسرائيل ردت على المبادرة إيجابا، ولكن الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجف قال في تصريح للوكالة أن المحادثات ما زالت جارية مع مصر. رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صابع عرقات من جهته قال أن مصر تعمل ما بوسعها. ما زال المصريون يبذلون كل جهد ممكن لتحقيق الهدف. هدفهم وهدفنا هو الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على غزة. من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن وزيرة الخارجية كونداليزا رايز نقلت إلى القادة الإسرائيليين قلقها البالغ على الوضع الإنساني في غزة. وأضاف ماكورماك أن الولايات المتحدة تعمل بكل طاقتها من أجل وقف إطلاق النار بشروط لا تكون محدودة بزمن. وكانت القوات الإسرائيلية قصفت اليوم مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. وأشار الناطق باسم الوكالة كريس جانس إلى استخدام أسلحة محرمة دوليا في القصف.
تعرض مقر وكالة الأونروا ومجمع الوكالة في غزة إلى 3 ضربات بضمنها قذائف فسفورية، كما أبلغني مدير الأونروا جون جينغ، وقد أصيب 3 من موظفينا واشتعلت النار في الورشة الموجودة في مجمعنا.
3 of our staff members have been injured. The workshop in our compound is in flames.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الأمم المتحدة عدنان أبو حسنة أن الأمم المتحدة أوقفت جميع عملياتها. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور إسرائيل قال أنه نقل احتجاجه وسخطه الشديدين إلى المسؤولين الإسرائيليين على قصف مجمع الأمم المتحدة. وأنه طالب بتحقيق في الحادث.
قصف مجمع الأمم المتحدة في غزة مرة أخرى. نقلت احتجاجي وغضبي الشديدين إلى وزير الدفاع ووزيرة الخارجية الإسرائيليين وطالبت بإيضاح كامل.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك اعتذر له وقال أن قصف مجمع الأمم المتحدة كان خطأ فادحا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت أبلغ بان كي مون أن القوات الإسرائيلية قصفت المجمع ردا على نيران أطلقت من المبنى. في غضون ذلك بدأت القمة الخليجية الطارئة أعمالها في الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جلسة طارئة لبحث الأزمة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسعفين في غزة أن 1073 فلسطينيا قتلوا وأصيب 5000 آخرين على الأقل منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل 20 يوما. صوت أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الخميس لصالح ترشيح هيلاري كلينتون لمنصب وزيرة خارجية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، وتمهد نتيجة التصويت بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد لموافقة مجلس الشيوخ على تعيين كلينتون وزيرة للخارجية في جلسة عامة. وكان أوباما تعهد بوضع السياسة الخارجية الأمريكية على مسار جديد. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعينا، وهذه أحلى التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين. وزير التخطيط يؤكد مشاركة العراق في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية في الكويت، وضع حجر الأساس لمشروع ماء الرصافة الكبير. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد الصادرة يوم الخميس وعرضا للصحف المصرية. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، لم يتمكن أعضاء مجلس النواب من استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2009، إذ قرر المجلس خلال جلسة يوم الخميس إعادة مشروع الموازنة المالية إلى مجلس الوزراء لدراسته مرة ثانية وإضافة الزيادات المقترحة عليه. وكان المجلس قد أعاد الموازنة للحكومة في المرة الأولى من أجل تخفيضها نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، بينما أعاد هذه المرة لأن وزارة المالية طالبت بزيادات لتعويض فروقات رواتب الموظفين، كما طالب مجلس الرئاسة بزيادة المنافع الاجتماعية. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر وهذا التقرير.
قرر مجلس النواب العراقي إعادة مشروع الموازنة المالية لعام 2009 إلى مجلس الوزراء بعد طلب وزارة المالية بإضافة بعض التخصيصات. وقد أوضح مجلس النواب بأن أي مقترح للزيادة يجب أن يحدد من قبل الحكومة وليس المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت الخميس. وقد أوضح النائب سامي الأتروشي بأن الدستور ينص على قيام مجلس الوزراء بإضافة أي مقترح لزيادة التخصيصات المالية والعودة به إلى مجلس النواب.
بعد المناقشة مع وزارة المالية ووزارة التخطيط، واليوم أيضا بحضور سيد أمين عام مجلس الوزراء، لمطالبة وزارة المالية ببعض التغييرات جوهرية على الموازنة، منها رفع سقف الموازنة أو إضافة بعض التخصيصات يعني النفقات، وهذه لا تجوز استنادا إلى الدستور، لا يجوز لمجلس النواب زيادة أي مبلغ وإنما يقترح زيادة المبالغ. فطالبنا من وزارة المالية أن ترجع إلى مجلس الوزراء وتصادق على هذه الزيادات، ومن ثم ترجع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم ليتم قراءة ثانية ومن ثم المصادقة عليه إن شاء الله.
يذكر أن رئاسة الجمهورية طالبت هي الأخرى بزيادة تخصيصاتها وتقليص نسبة التخفيض من 80% إلى 50%، وقد يحظى هذا المقترح بموافقة مجلس النواب. وفي هذا الصدد يقول الأتروشي،
يعني تخفيض شمل الوزارات جميع الوزارات 80%، وكذلك بالنسبة للرئاسات الثلاث المنافع الاجتماعية والموجودات المالية يعني المتعلقة بالنثريات أو شراء الأثاث والسيارات وما إلى ذلك كلها خفضت إلى 80%. أما بالنسبة للرواتب والمخصصات لم يخفض منها في أي وزارة ولا رئاسات الرئاسات الثلاث. الحديث الآن هناك حول قضية المنافع الاجتماعية، هناك طلب من الرئاسات زيادة نسبة المنافع لأنه قد خفض 80%، فتقول لو رفع من سقف هذا التخفيض يعني وصل مثلا إلى 50% من الممكن تعامل معها، أما 80% يعني لم تبقى هناك منافع اجتماعية يمكن التعامل معها أو توزيع على المحتاجين حسب الضوابط اللي نزلناها في قانون الموازنة.
من ناحيته طالب عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس يناد مكنا بتعجيل المصادقة على الموازنة تجنبا للأضرار التي تنجم عن التأخير.
تأخير المصادقة على المجانية له ضرر كبير على الوضع في البلد الاقتصادي والإنساني وغير ذلك. أنا أقول من الممكن أن نصادق ومن ثم تثبت ملاحظات المعالجة ومن ثم تعالج لاحقا بتعديل بسيط. لا يجوز أنه تأجيل ثم تأجيل ندفع أن كل الناس تعرف مو سوق الحكومة هل ارتفاع وانخفاض أسعار نفط هذا الإرباك الحاصل، فكل العالم تعرف أنه هذا الإرباك حصل شيء في كل أنحاء العالم وممكن نضع ملاحظة تعدل بخصوص فلان شيء فلان شيء فلان شيء تنتهي المصادقة عليها. أرجو أنه نستمر بالقراءة الثانية وليس هذه التأجيلات ولا يكفي الخميس والجمعة للحكومة. طيب. السبت ما راح يصير شيء.
من ناحية أخرى ما زال مقعد رئيس مجلس النواب شاغرا في حين تتزايد الأسماء المرشحة لهذا المنصب، فقد أصدرت النائبة ميسون الدملوجي بيانا تعلن فيه ترشيحها لرئاسة المجلس وحددت من خلاله برنامج عمل متكامل لذلك، كما رشح نفسه للمنصب رئيس لجنة المصالحة الوطنية الشيخ وثاب الدليمي الذي أكد بأنه مقبول من قبل جميع الكتل النيابية، وترشيحه جاء بتشجيع عدد من النواب
من بعض النواب المستقلين والغير المستقلين بتقديم نفسي لهذا المنصب. رشحت نفسي إلى منصب رئاسة مجلس النواب، مع العلم هنالك منافسين جميعهم يتمتعون بصفات جيدة ولهم قدرة كبيرة على إدارة مجلس النواب. قدمت طلب الترشيح إلى رئاسة مجلس النواب كنائب مستقل بشخصي. أنا أعتقد ليس لدي تقاطع مع الأغلبية من أعضاء مجلس النواب وكذلك الكتل، ولهذا وجدت بنفسي مقبولية لدى أغلب الأطراف.
إذاعة العراق الحر بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. جرى في بغداد وضع حجر الأساس لمشروع ماء الرصافة العملاق الذي سيسهم باستيعاب حاجة الطلب على الماء الصافي في جميع أزقة وأحياء العاصمة، ويأمل المسؤولون في أمانة العاصمة أن تنتهي معاناة البغداديين مع شحة ماء الشرب باكتمال مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي ستقوم بإنجازه شركتان عراقيتان وشركة فرنسية لها باع طويل في مجال تنفيذ مشاريع الماء. تفاصيل أوفى عن مشروع ماء الرصافة الكبير وحفل وضع حجر الأساس مع مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل.
من بين المشاريع التي خططت لها أمانة بغداد للقضاء على مشكلة شحة مياه الشرب هو مشروع ماء الرصافة العملاق الذي تضمنت خارطة تصاميمه إنشاء 17 خزان أرضي كبير للماء الصافي الواصل عبر شبكات أنابيب ناقلة من محطات تصفية وضخ ستنفذها على مرحلتين، شركتان عراقيتان من القطاع الخاص وشركة فرنسية متخصصة في مجال مشاريع الماء. ذلك ما أوضحه المدير العام لدائرة ماء بغداد في أمانة بغداد صادق الشمري خلال حفل وضع حجر الأساس لذلك المشروع الذي لفت بأنه سيستوعب حاجة الطلب على الماء الصافي في جميع أزقة وأحياء العاصمة.
حاليا وجود شحة في المياه لمدينة بغداد يصل إلى حوالي 2 مليون متر مكعب في اليوم. الحقيقة هو المشروع يضم مرحلتين، مدة هذه المرحلة هي 28 شهر، من المؤمل أن نبدأ بالمرحلة الثانية في عام 2010. المشروع راح يكمل كامل طاقته اللي هي 2,275,000 متر مكعب في اليوم خلال 5 سنوات.
المرحلة الأولى ماذا ستتضمن يعني؟
المرحلة الأولى راح تتضمن محطة الماء، الماء الخام والأنابيب الناقلة ووحدة التصفية لخطين من مجموعة 5 خطوط، كل خط 455 ألف متر مكعب في اليوم، فراح تكون طاقة المشروع للمرحلة الأولى 910 ألف متر مكعب في اليوم. موجود في هذا المشروع هو 17 خزان، احنا باشرنا في 3 خزانات أرضية، وحاليا عندنا خزانين تحت قيد الإحالة، ومن المؤمن أن ينجز 11 خزان آخر في جانب كرخ الرصافة، فيكتمل المشروع ب 17 خزان.
وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على طرحه أمام أنظار الجهات المسؤولة، قارب مشروع ماء الرصافة العملاق على رؤية النور بحسب مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة.
هذا المشروع سبق لأمانة بغداد أن طرحته على الحكومة السابقة في الثمانينات وفي التسعينات وفي الألفين إلى أن سقوط النظام، حقيقة لم ينفذ رغم حاجة بغداد إلى مثل هذا المشروع. كما هو معروف أن في بغداد مشروع كبير هو مشروع ماء الكرخ الذي يغطي الكرخ 20% من الرصافة، أما الرصافة بقيت بلا مشروع كبير، المشاريع الموجودة صغيرة لا تفي بحاجة المنطقة، بالتالي كان أهمية هذا المشروع لأنه سيخدم كافة مدينة بغداد وبالأخص الرصافة، وممكن أنه ينقل إلى مناطق الكرخ في حالة احتياج لهذا المشروع، ممكن أن يحل مشكلة الماء حتى عام 2030.
ومع وجود مشاريع جادة لإنهاء أزمة شحة الماء الصافي في بغداد، طالبت عضوة لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب زينب كريم أمانة بغداد أن تتحرك وعلى وجه السرعة لوضع برامج لتطوير شبكات نقل ماء الشرب القديمة والمتهرئة للتقليل من فرص التلوث والإصابة بالأمراض.
إذا كان هناك محطة لضخ المياه إلى مناطق واسعة من الرصافة ولكن لا توجد هناك وسيلة ناقلة صحيحة، سيكون العمل باعتقادي فاشل، بما أن هناك وقت كبير لإنجاز هذا المشروع. يجب أن يكون هناك عمل في جانب الآخر لإنشاء شبكة مياه كبيرة وضخمة جدا، وتكون من المادة التي تفحص قبل أن يتم العمل بهذا المشروع.
ومن جانبه أمين بغداد صابر العيساوي أكد على وجود أعمال لتجديد وتحديث شبكات نقل الماء الصافي في العديد من مناطق بغداد وصلت إلى مراحل تنفيذ متقدمة.
لدينا خطة تنتهي قبل إكمال هذا المشروع، تقريبا 60% من بغداد جددنا شبكات الماء، كان 21% من بغداد غير مخدومة كإفرازات بشبكات ماء، الآن 90% خدمناها، وبالتالي قبل إكمال هذا المشروع راح نكمل تجديد شبكات الماء في مدينة بغداد ونخدم المناطق غير المخدومة، وبالتالي هو عمل متواصل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
Oh,
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحرم مستمعينا الكرام، وهذه القراءة الجديدة لأبرز عناوين صحف بغداد التي يطالعها لنا محمد قادر.
تابعت صحيفة المشرق في عددها اليوم الخميس ما أسمته بالتراشق السياسي بشأن عاشوراء بين أكبر فصيلين في الائتلاف الشيعي. ونشرت الصحيفة أن حزب الدعوة الإسلامية العراقي بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي قد رفض استغلال المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عبد العزيز الحكيم الموقف من شعائر عاشوراء لأسباب انتخابية، ذلك بعد مهاجمة عمار الحكيم وعلماء في حوزة النجف للقيادي في حزب الدعوة حسين الشامي الذي وصف ممارسات شج الرؤوس واللطم والضرب بالسلاسل في عاشوراء بأنها بدع، طالبين من الشامي الاعتذار وواصفين موقفه بأنه متناغم مع آراء السلفيين والتكفيريين. وعلى صعيد آخر، أشارت الصحف البغدادية إلى نفي وزارة الدفاع ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن عقد العراق صفقة لشراء 2000 دبابة. النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنجي وفي تصريح لصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أشار إلى أن كلام رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بشأن الانفصال قد أسيء فهمه، موضحا أن البرزاني لم يقصد انفصال الإقليم عن العراق، إنما قال إنه في حال عدم تطبيق الدستور فإن الإقليم سوف ينفصل عن العراق. وأضاف البرزنجي للصحيفة بأن بارزاني أراد من كلامه هذا الضغط على الحكومة المركزية من أجل تطبيق الدستور. وننتقل إلى الصفحة الاقتصادية من جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، ليكتب فيها حسن الربيعي أن العالم يشهد انخفاضا ملموسا في أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، ذلك على خلفية الأزمة العالمية وتدهور أسعار النفط العالمية، ليس لأن الأمر له صلة بقدرات وإمكانيات الدول المصدرة، وإنما يتعلق بقدرات الدول المستوردة وخاصة النفطية منها بعدما تأثرت مداخيلها المالية جراء انخفاض عائداتها النفطية. وأما السوق العراقية فيقول عنها الكاتب بأنها لا تزال عند حدودها السابقة، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى التفاتة من لدن الجهات المعنية. وطالما أن الأسواق العالمية تشهد هذه التحولات، فلماذا تسود الأسعار المفروضة بها السوق العراقية ويصر تجار الجملة والمفرد على عدم تخفيض الأسعار بما يتناسب ومعدلاتها العالمية بحسب تعبير كاتب المقالة؟ محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم في عالم الصحافة، وهذه القراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف القاهرة والتي طالعها لنا أحمد رجب.
تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في إدارة الرئيس المنتخب أوباما بإنهاء الحرب في العراق وسحب القوات الأمريكية من هناك واستخدام الدبلوماسية والتنمية والدفاع للعمل والتعاون مع الحلفاء في أفغانستان وباكستان، معتبرة أنهما الجبهة المركزية في الحرب على الإرهاب. هذا ما ذكرته صحيفة الجمهورية المصرية التي نقلت عن هيلاري في كلمتها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ التي صادقت على تعيينها أنها ورئيس المنتخب أوباما يتفهمان ويتعاطفان بقوة مع رغبة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهما يشعران بالأسى إزاء معاناة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت الجمهورية شبه رسمية أن هيلاري أكدت على أن ما يجري سيزيد الإدارة الأمريكية الجديدة إصرارا على التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم يمنح إسرائيل الأمن وعلاقات طبيعية مع جيرانها، كما يمنح الاستقلال والتقدم الاقتصادي والأمني للفلسطينيين في دولتهم. وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة مصر اليوم المستقلة أن الأمم المتحدة أعلنت عن انضمام العراق رسميا إلى معاهدة دولية تحضر الأسلحة الكيماوية، وأن سريان المعاهدة بالنسبة للعراق سيبدأ في غضون 30 يوما، ما يجعله الدولة 186 التي تنضم إلى أول اتفاقية متعددة الأطراف تحضر فئة كاملة من أسلحة التدمير الشامل. ولفتت الصحيفة لأن العراق اكتسب سمعة سيئة في سنة 1988 في عهد الرئيس الراحل صدام حسين عند استخدام أسلحة كيماوية ضد الأكراد بشمال شرق البلاد للاشتباه في انحيازهم إلى إيران التي كانت تخوض حربا ضد العراق في ذلك الوقت. وفي إطار متابعة الصحف المصرية لملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف العربي إزائها، اعتبرت صحيفة الأهرامشي بالرسمية أن عقد قمة الدوحة دون حضور أكبر دولتين عربيتين هما مصر والسعودية سيكرس الانشقاق في العالم العربي، معتبرة أنها قمة محكوم عليها بالفشل مقدما. وعلى صعيد آخر، أشارت الأهرام إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون أجرى مباحثات مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك مدفوعا بواجباته التي يحملها على عاتقه بمراعاة الأمن والسلم الدوليين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا مع جولة في الصحافة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.